انصرف كم مرة نغسل الإناء؟ مرة واحدة أولاهن بالتراب. لماذا؟ لأنه كلب واحد. فكذلك لو ولق كلب ثاني وثالث ورابع وخامس الحكم لا يتغير. واضح لكم؟ الحكم لا يتغير، إذ ليس هناك فرق بينما إذا ولغ الكلب أكثر من مرة في نفس الإناء وبينما لو ولغ أكثر من كلب في نفس الإناء، أليس كذلك؟ لأن النجاسة واحدة، والشارع بيّن بأن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات. وضح لكم؟ فمؤدى الجميع، أي مؤدى ولوغ الكلب أكثر مرة في هذا الإناء يؤدي إلى ماذا؟ إلى نجاسة الإناء بما فيه، صحيح؟ وولوغ أكثر من كلب في نفس الإناء يؤدي إلى ماذا؟ إلى نجاسة الإناء بما فيه. إذن العلة هي النجاسة من ولوغ الكلب، سواء ولغ هو أكثر من مرة أو ولغ أكثر من كلب في هذا الإناء، فإنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب فقط. وضح لكم يا أخوان؟ أولاهن بالتراب فقط. وهذا الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني كما في المجلد الأول في صاد 77، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في المجلد الثاني في صاد 2600. هذه هي المسألة المتعلقة الأولى، المتعلقة بولوغ أكثر من كلب في الإناء. طيب، المسألة الأخيرة وهي أو المسألة الأخيرة والأخيرة هي حكم غسل الإناء 7 من ولوغ الكلب. هل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هل المراد به كل كلب، أو أن كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب المستخدم لا يجب غسل الإناء من ولوغه إلا مرة واحدة؟ بمعنى، هل هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم عام في جميع الكلاب بلا استثناء، سواء كان كلب صيد كلب حراسة أو أي كلب، أو أن هذا خاص في الكلب الذي هو ليس كلب صيد ولا حراسة وغير مستخدم؟ فمثلا إذا ولغ الكلب كلب الحراسة في إناء قد وضع له، فهل يجب غسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، أو لا يجب لأن كلب الحراسة وكلب الصيد مستثنى؟ الصحيح أن غسل الإناء 7 من ولوغ الكلب يشمل كل كلب بلا استثناء، يشمل كل كلب بلا استثناء، سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرف، كل هذا إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه أي كلب 7 مرات أولاهن بماذا؟ بالتراب. لماذا؟ لأن الحديث عام ولم يفرق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب عام ولم يفرق. ولو أراد استثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو أراد أن يستثني كلب الصيد لبينه في أحاديث أخرى أو في نفس الحديث. لماذا؟ لأن هذا مما تعم به البلوى، واضح؟ أن هذا الكلب كن دائما مع الصياد، ومع ذلك لم يستثنيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن يقال والله هذا مما تعم به البلوى فيخرج، لا، لأن هذا من جهة أنه مع الصياد في كل وقت في الصيد هذا صحيح، لكن من جهة أنه صعب أن يغسل الإناء كلما ولغ فيه لا، يجعل له إناء خاص لأنه كلب حراسة وكلب صيد. وضح لكم؟ فإذا ولغ في إناء آخر يستخدمه الإنسان فالحكم واحد لا يتغير، يجب أن يراق ما في الإناء وأن يغسل 7 مرات. ولابد أن نعلم أيضا مسألة أخرى، وهي أنه يجب إراقة ما في الإناء. إذا ولغ فيه الكلب فإنه يجب أن يراق ما في الإناء، ولا يجوز أن يستخدم. وضح لكم؟ يعني إذا ولغ الكلب في ماء فيجب أن يراق هذا الماء، أو في غير الماء ولغ في مائع فيجب أن يراق، لا يجوز أن يستخدم. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فليرق، هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب، والأصل فيه أنه للوجوب. وإلى هذا ذهب الإمام النووي رحمه الله وطائفة من أهل العلم إلى أنه يجب إراقة ما في الإناء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. انتبه، هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول أما سائر النجاسات التي تقع على الثوب، وكما قال سائر النجاسات التي تقع فإنه لا بد من غسلها كم؟ ثلاث مرات، لا بد من غسلها ثلاث مرات. فمثلا لو أن دم الحيض وقع على الثوب، المصنف رحمه الله تعالى يقول لا بد من غسله ثلاث مرات بشرط منقيات. انتبه، قال ويجزئ في سائر النجاسات، يعني كل نجاسة وقعت على الثوب غير الأرض، فرقوا، لأن الأرض سيأتي بحثها. نجاسة وقعت على الأرض لها حكم، نجاسة وقعت على الأرض لها حكم، نجاسة وقعت على الثوب والبدن لها كم؟ لها حكم خاص عند المصنف، ونجاسة تقع على الأرض لها حكم خاص عند المصنف. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يقول ويجزئ في سائر النجاسات، يعني في غير ماذا؟ الخنزير والكلب، وبينا الخنزير بأن الصحيح أنه كسائر النجاسات. قال يقول رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. طيب، لماذا ثلاث منقية؟ لماذا ثلاث؟ أولا قالوا رحمهم الله لأن الغسلة الأولى تذهب عين النجاسة. مثلا لو أن بول وقع على الثوب أو دم حيض وقع على الثوب، قالوا الغسلة الأولى تذهب عين النجاسة. طيب، والغسلة الثانية؟ قالوا والغسلة الثانية تذهب أثر النجاسة. وضح لكم؟ عندنا العين عين النجاسة سيبقى شيء من الأثر، قالوا الغسلة الثانية تذهب أثر النجاسة. طيب، الغسلة الثالثة؟ قالوا والغسلة الثالثة استبراء للمحل. إيش يعني استبراء المحل؟ قالوا حتى يكون المحل قد استبرأ يقينا من ماذا؟ من النجاسة. إلى هنا واضح؟ إذن يقول المصنف إذا وقعت النجاسة على الثوب غير النجاسة التي سبقت فإنه يجب غسلها كم؟ ثلاث منقية. هذا شرط. لماذا قال منقية؟ يعني يشترط في هذه الثلاث لا بد أن تكون منقية. طيب، يرد السؤال عندنا على كلام المصنف، طبعا إذا حصل الإنقاء بأقل من ثلاث على كلام المصنف يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. أحسنتم، إذا حصل الإنقاء بثلاث يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث على كلام المصنف لا يجزئ، لأنه قال منقية، هذا شرط، ما قال ثلاث وسكت، قيد الثلاث بماذا؟ بالإنقاء. معنى كلامه رحمه الله أنك لو غسلت النجاسة بثلاث غسلات ولم يحصل الإنقاء يجب أن تزيد رابعة، وإذا لم يحصل الإنقاء بالرابعة يجب أن تزيد خامسة، وهكذا حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أن النجاسة قد زالت. واضح كلام المصنف؟ عرفتم؟ لهذا قال ثلاث ولم يسكت، قيد الثلاث بالإنقاء. فصارت عندنا الأحوال ثلاث، غسلنا النجاسة مرة الأولى، المرة الثانية حصل الإنقاء. المصنف على هذه الرواية يقول أبدا، يجب أن تزيد ثالثة، حصل الإنقاء. يقول أنا قلت لك ثلاث، أنت أخذت بقيد الشرط ولم تأخذ بالشرط فلا يصلح. طيب إذن لابد نزيد ثالثة، أخذنا بالثالثة والإنقاء. طيب الصورة الثانية، غسل ثلاث منقيات على كلام المصنف مجزم. لماذا؟ لأنك أخذت بالشرط وبقيد الشرط، أليس كذلك؟ طيب إذا غسلنا ثلاث غسلات لكن ما حصل الإنقاء، يقول لك المصنف أنا قلت لك في الثلاث قيد مهم وهو الإنقاء، إذن لابد أن تزيد ماذا؟ أن تزيد رابعة، وإذا لم يحصل الإنقاء بالرابعة يجب أن تزيد خامسة حتى يحصل الإنقاء. معنى كلامه أن الإنقاء لو حصل دون الثلاث لا يجزئ، ولو حصل الإنقاء بالثلاث فما فوق فإنه يجزئ. هذا معنى كلام المصنف، أن الإنقاء لو حصل بما دون الثلاث فإنه لا يجزئ، من باب أولى إذا لم يحصل الإنقاء، وأما إذا حصل الإنقاء بالثلاث فما فوق فإنه يجزئ. ما هو دليل هذا القول؟ يعني بماذا استدل من قال بأنه يجب غسل النجاسة غير المغلظة، النجاسة التي هي وسط، يجب أن تغسل ثلاث غسلات منقيات؟ قالوا عندنا دليل. ما هو الدليل؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فإنه لا يدري أين باتت يده. انتبه. طيب ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث لكم؟ قالوا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر القائم من النوم أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. لماذا؟ مظنة وجود النجاسة على اليد، أليس كذلك؟ مظنة وجود النجاسة على اليد، فإذا كانت مظنة وجود النجاسة أمر الشارع بغسلها ثلاثا، ولهذا لم يقل مرة قال ثلاث، اشترط ثلاث، فإذا كان مظنة وجود النجاسة أمر الشارع بغسلها ثلاثا فمن باب أولى إذا كانت النجاسة موجودة يقينا أن تغسل ثلاثا. وضح لكم وجه الاستدلال؟ عرفتم؟ هذا هو وجه الاستدلال من هذا الحديث. فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نومه أن يغسل يده ثلاثا لماذا أمره؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني قد تكون وقعت في نجاسة، وإذا كانت قد تكون وقعت في نجاسة أمر أن يغسلها ثلاثا من باب أولى إذا كانت بها نجاسة أن تغسل ثلاثا. وضع لكم؟ فقالوا هذا دليل على ذلك. طيب هذا دليلهم الأول. أيضا قالوا أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب الغائط ثلاث أحجار منقية، ثلاث أحجار، وهذا إن شاء الله سيأتي فيما يتعلق بالاستنجاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن ثلاث أحجار للاستنجاء هي التي تجزئ. مفهوم هذا الحديث أن ما دون لا يجزئ، وهذا الاستنجاء إنما هو لإزالة النجاسة، فالماء أولى بأن يأمر الشارع بأن تزال النجاسة بغسلها ثلاث، لأنه أبلغ في الإنقاء قياسا على ماذا؟ على الاستجمار. إلى هنا واضح؟ هذا حاصل ما استدلوا به من التعليل. أعطيكم فائدة فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، هذه فائدة عابرة ونرجع إلى بحثنا. هذا التعليل اختلف العلماء فيه رحمهم الله تعالى، فبعض أهل العلم قال بأن هذا الأمر تعبدي محض، يجب إذا قام يغسل نجاسة غير نجاسة لا بد من غسل اليد. طيب لماذا أمر بغسل اليد؟ قالوا ما السبب؟ قالوا الأمر تعبدي. وقال آخرون بأن الأمر ليس تعبدي. كيف؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل بقوله فإنه، قال الأصوليون إذا جاء اللفظ بصيغة فإنه، فإن هذا يكون تعليل لما سبق. وضح لكم، وهذا إن شاء الله سنذكره في مسالك العلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني قد تكون يده باتت عند فرجه، وضح لكم، من جسده، أو باتت عند وقعت في عند دبره. وكانوا كما تعلمون يستنجون بالأحجار، فإذا ناموا قد يصاب الواحد منهم بالعرق، فالاستجمار بالحجارة لا يزيل جميع النجاسة كما تعلمون، فيسيل العرق مع تلك النجاسة فتقع يده في ذلك المكان كما يقول الإمام الشافعي فيتصاب بالنجاسة. فهنا إذا ذهب وضع يده في الإناء مباشرة ثم أراد أن يتوضأ، أولا استخدم وأوضع وضع في الماء نجاسة، ثم الأمر الثاني يضر بماذا؟ بنفسه. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن العلة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. لماذا؟ قال فإن الشيطان يبيت على ماذا؟ على خشومه، على خشومه. والحديث رواه الشيخان. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقلا عن بعض أهل العلم قال فيمكن أن يقال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، أي أن الشيطان يعبث بها، وقد يأتي الشيطان ويضع نجاسة على يده وهو لا يدري، أو يضعها في مكان مضر وهو لا يدري، فيقع في مخالفته لهذا الحديث في بلاء. وضح لكم؟ وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في صاد 43، وكذلك أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في صاد في المجلد الأول في صاد 42. هذه مسألة عابرة فيما يتعلق بالتعديل. نرجع إلى بحثنا. إذن الذين قالوا بأنه يجب غسل النجاسة ثلاث مرات منقيات، بماذا استدلوا؟ استدلوا بهذا الحديث إذا قام أحدكم من نومه، فقالوا من باب أولى أنه إذا كان مظنة النجاسة أنه أمر بغسل يده ثلاث، فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى أنه إذا علم النجاسة، وكذلك الحديث الآخر. هذه هي الرواية أيضا عن الإمام أحمد، ورواية أخرى أيضا جاءت عنه سبع مرات أيضا في غير نجاسة الكلب، قالوا قياسا على الكلب. هذا كله في مذهب الحنابلة الآن. قالوا أيضا يغسل بقية النجاسات سبع مرات قياسا على الكلب، وهذا لا شك أنه في غاية الضعف. وأيضا جاءت رواية عنه بأنه مرة واحدة فقط، لكن الإنقاء هذا شرط، واضح؟ رواية عنه يغسل النجاسة مرة واحدة قياسا على نجاسة الأرض التي سيذكرها المصنف فيما سيأتي، واضح إلى هنا؟ والصحيح والراجح في هذه المسألة أنه لا يجب غسل النجاسة التي هي غير مغلظة، غير نجاسة الكلب، لا يجب غسلها إلا مرة واحدة مع اشتراط الإنقاء. فإذا لم يحصل الإنقاء من المرة الأولى فيغسل المرة الثانية، وإذا لم يحصل الإنقاء من المرة الثانية يغسل الثالثة. المهم أنه إذا حصل إزالة النجاسة من المرة الأولى فإنه لا يشترط الزيادة ولا تجب الزيادة. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط عدد معين في إزالة النجاسة، فلو حصلت أو حصل إزالة النجاسة من المرة الأولى فإن الصحيح أن الثوب طاهر والبدن طاهر ولا يجب الزيادة على ذلك، واضح؟ إلا ما ذكرناه في ماذا؟ في ولوغ الكلب، وسبق البحث فيه، وأيضا في الاستجمار فيما يتعلق بالاستجمار بالحجارة في الدبر سنبينه إن شاء الله في بابه، فهذا مبحث مستقل، واضح؟ والقول بأنه لا يجب العدد يعني أنه يحصل الطهارة تحصل ولو من المرة الأولى إذا حصل الإنقاء، قال بهذا الإمام مالك، وكذلك قال به الشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد كما ذكرنا، وضح لكم؟ عرفتم؟ إلا طبعا ما سبق بيانه عن الشافعية وعن المالكية فيما يتعلق بالخنزير فصلنا لكم، أليس كذلك؟ قلنا بعضهم قال لأن الخنزير يقاس على الكلب، وفصلنا وبينا الراجح. إذن هذا قول الإمام مالك وكذلك الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب ما هو الدليل على أنه لا يجب العدد في غسل ماذا؟ في غسل النجاسة الغير مغلظة. الدليل حديث أسماء الذي مر معنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بغسل دم الحيض من الثوب بالماء. هل ذكر لها عدد؟ أبدا ما ذكر لها عدد. وهل المقام مقام تعليم؟ لا شك، أسماء جاءت تسأل ماذا نفعل في الثوب الذي أصابه دم الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه بالماء، لم يبين عدد. والقاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان العدد مشترط شرعا ثلاث أو زيادة لبين النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء. فإذا لم يبين دل ذلك على أنه لو حصل الإنقاء من المرة الأولى أجزاء. واضح أنه لو حصل الإنقاء من المرة الأولى أجزاء. وأيضا ما رواه البخاري وغيره من حديث عائشة لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه فيما يتعلق بالاستحاضة، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة والحيض، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاغسلي عنك الدم ثم صلي، أي اغسلي عنك دم الحيض ثم ماذا؟ ثم صلي. ما قال لها اغسلي عنك دم الحيض ثلاثا أو أربعا، لم يذكر عدد. نفس المبحث السابق. والقاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمقام مقام تعليم لا شك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. عرفتم؟ وأيضا نحن ذكرنا فيما سبق أن النجاسة عين محسوسة وغير عين محسوسة. عين محسوسة. إذا كانت النجاسة عين محسوسة، إذا العلة هي إزالة النجاسة، فإذا غسلناها من المرة الأولى وزالت زال الحكم، أي زالت النجاسة، فلماذا نكرر الماء؟ أليس كذلك؟ لأنه بانتفاء عين النجاسة انتفى الحكم، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا زالت النجاسة من الغسلة الأولى ارتفع الحكم أو لم يرتفع؟ ما يستطيع أحد أن يقول الثوب نجس. لماذا؟ لأننا نقول النجاسة زالت. لماذا تقول نجس؟ إذن لم يبقى إلا أنه طاهر، وإذا كان طاهر كيف توجب عليه أن يغسل ثلاثا أو يزيد ثانية أو ثالثة؟ أليس كذلك؟ وأما قياسهم أو تعليلهم بهذا الحديث فإنه لا يصلح، لأن هذا الحديث كما تعلمون إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده قبل غمسها في الإناء، ونحن نتكلم على النجاسة التي وقعت في ماذا؟ في الثوب كيف تغسل. ففرق بين أنه يورد النجاسة على الماء ثم يرجع يتوضأ بها، فهذا الحديث لا شك أنه قد يقع الإنسان في ضرر وقد يقع في أمر آخر. ولهذا لو فرضنا أن الإنسان قام من نوم الليل ثم غمس يده مباشرة في الإناء وهو لم يرى على يده نجاسة، فهل الماء تنجس أو لم يتنجس؟ صحيح أن الماء لم يتنجس ويجوز استخدامه. وضح لكم؟ إذن العلة ليست علة النجاسة، العلة مظنة النجاسة مع ما ذكرنا. عرفتم؟ طبعا الخلاف بين العلماء في مسألة هل هو تعبدي أو غير تعبدي خلاف معنوي ينبني عليه حكم شرعي. فمثلا لو قيل بأنه معلل بالنجاسة، فإن من يقول بأن هذا الحديث علته النجاسة إذا قام من نوم الليل ثم غمس يده في الإناء ولم تكن هناك نجاسة غيرت الطعم أو اللون أو الرائحة، يجوز أن يستخدم إذا لم توجد نجاسة؟ قالوا يجوز. مثال آخر، قالوا لو ربطنا هذا الإنسان وهو نائم من الليل إلى الصباح وجزمنا أن يده لم تقع في موطن الفرج، على هذا إذا عللنا بأن العلة علة وقوع اليد عند الفرج والنجاسة، إذن هذا لم تقع يده هناك، إذن قالوا يجوز. أما من قال تعبدي فإنه يمنع، أيضا على خلاف ما هي العلة. وضح لكم؟ المهم يقول المصنف رحمه الله تعالى، إذن انتهينا من مبحث النجاسة، وضح لكم، انتهينا من النجاسة المغلظة والنجاسة الغير مغلظة إذا وقعت على ماذا؟ على الثوب أو البدن، فإن الصحيح يجب أن تغسل مرة واحدة، فإذا حصل الإنقاء من المرة الأولى فيكفي، وإذا لم يحصل الإنقاء من المرة الأولى فلا بد من المرة الثانية والثالثة حتى يحصل الإنقاء، لأن العلة هي إزالة عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة زال الحكم، والقاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. انتهينا من هذا المبحث؟ انتهينا. يقول رحمه الله: فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، يعني إن وقعت النجاسة على الأرض، لأن جاء إنسان وبال على الأرض، واضح؟ سقطت نجاسة دم حيض على الأرض. فهنا المصنف يقول: فإن كانت، يعني النجاسة سقطت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، يعني تذهب بعينها. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى: صبة واحدة تذهب بعينها، إذن عندنا شرط ذكره المصنف، إذن لا بد من صب الماء على النجاسة حتى تزول، ولا بد من أن يزول عين النجاسة بهذا الصب. فلو أنه سقطت أو سقط بول بهذا المقدار مثلا، وجاء هذا الإنسان وصب شيء يسير من الماء، هل عين النجاسة زالت؟ أبدا. إذن لابد أن يزيل عين النجاسة. ماذا يفعل؟ يزيد الماء حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أن النجاسة قد زال عينها، وضح لكم؟ فيصب هذا الماء حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أن النجاسة زال عينها. يقول: ما الدليل على ذلك؟ قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما. انظروا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بماذا؟ بصب الماء على بول الأعرابي. هذا الأعرابي دخل المسجد، لما دخل المسجد أخذ زاوية من المسجد وبال، الصحابة لما رأوه كادوا أن يقعوا به رضوان الله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه البول، لأن في قطع البول ضرر، ولهذا لابد أن ننتبه من هذه المسألة. إياك إذا رأيت إنسان يبول تقطع عليه بوله، أو أنت إذا كنت تبول لا تقطع بولك، استمر، لأن القطع المفاجئ أو المنع هذا عواقبه وخيمة، نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه ولا تزرموه، اتركوه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يصلح في المساجد، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إلى آخره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر؟ قال: صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فصبوا على بوله. إذن المصنف رحمه الله استثنى من حكم غسل النجاسة ثلاثا: النجاسة التي تسقط على الأرض، لأنه قال تغسل النجاسة إذا سقطت على البدن وعلى الثوب، كم؟ ثلاثة. فاستثنى من هذه الثلاث النجاسة التي تسقط على الأرض، فإنها تغسل مرة واحدة تذهب بعينها. لماذا أخرج ذلك؟ أخرجه لورود حديث الأعرابي، فقال: يجزئ غسله مرة واحدة لكن بشرط ذهاب العين، وضح لكم؟ لكن بشرط ذهاب العين. وضح لكم؟ إذن النجاسة عند المصنف إذا سقطت على الأرض يصب عليها الماء مرة واحدة وتغسل مرة واحدة، لكن بشرط ذهاب العين، وهذا لا بد من ذهاب العين. أما في الثوب والبدن فثلاث، والصحيح أنها مرة واحدة كالأرض ولا فرق، وذكرنا لكم الأدلة الدالة على ذلك. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. يقول: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، هذه تعرف بالنجاسة المخففة، هذه هي النجاسة المخففة. ما هو النضح؟ هو أن يغمر أن يغمره بالماء، يأخذ كف من الماء ويبدأ يصب عليه ماذا؟ يصب على بول هذا الغلام. واضح؟ حتى لو لم تزل العين، المهم أنه ينضح ينضح حتى يغلب على ظنه أنه قد صب ونضح على ذلك المكان. واضح؟ أما إزالة العين فسيأتي إن شاء الله، إزالة العين لا بد منها. لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجره، فماذا فعل هذا الغلام؟ فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن لو حصل هذا مع واحد منا، الله أعلم ماذا يفعل بالغلام المسكين وبأم الغلام، أم الصغير ليس الغلام فقط. فبال على ثوبه فيقول لها أين الحفاظ وأين وأين وأين، أليس كذلك؟ ويبدأ يتكلم، وانظروا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبال على ثوبه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. والحديث متفق عليه، وهذا إن دل أولا على رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا على حبه للصغار وعلى مداعبته لهم وعلى رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يعنف لا على هذا الغلام لأنه صغير ما يدري مسكين، ولا على أيضا أهله، بل بيّن لهم الحكم. واضح إلى هنا؟ فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، ولم يغسل. جميل. المصنف رحمه الله تعالى قال ويجزئ، هذا هو الدليل، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. هنا علمنا من قول المصنف أن التخفيف هنا يعني أن هذه النجاسة تنضح. بول الغلام نجس ليس طاهر، نجس ولهذا أمر بالنضح. يظن بعضهم بأنه طاهر، لا، نجس ولهذا أمر الشارع بنضحه. لكن هذا النضح نستفيد من كلام المصنف أن له ثلاث شروط، له ثلاثة شروط. ماذا قال؟ قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل النضح. جميل. الشرط الأول أن يكون بولا، معنى أنه لو كان غائط هل يجزئ فيه النضح من الغلام؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأن الحكم في البول، ولهذا قال ويجزئ في بول، إذن خرج به ما عدا البول كالغائط. وضح لكم؟ الثاني أن يكون غلاما. ما معنى غلام؟ أي ذكرا. فقوله ويجزئ في بول الغلام أخرج ماذا؟ الأنثى. فإن الجارية لو بالت على الثوب لا يجوز النطح، بل يجب الغسل كبقية النجاسات. وإنما هذا التخفيف من الشارع في بول الغلام. الشرط الثالث قوله الذي لم يأكل، يعني أن يكون غير مفطوم. واضح لكم؟ يعني ما فطن بعد، وإنما هو معتمد على ماذا؟ على حليب أمه، أي لم يأكل الطعام. واضح إلى هنا؟ يؤيد هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الجارية وبول الغلام. طيب لو لم يأتي هذا الحديث هل نقيس الجارية على الغلام؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بغلام الأصل في البول أنه نجس أو ليس بنجس؟ إذن الأصل في البول أنه نجس سواء كان من الصغير أو الكبير. الشارع فقط استثنى الغلام وما عدا يبقى على الأصل، فمن أراد أن يلحق الجارية فيطالب بماذا؟ بالدليل. ويكفينا مؤونة هذا البحث أنه قد جاء ذلك من لفظه عليه الصلاة والسلام أنه قال يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام، والحديث في صحيح النسائي رقم 93 و200. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، قالوا بأنه يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية وبقية الأبوال من الإنسان. وضح لكم؟ كما بين ذلك وأشار إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في المجلد الثاني في صاد 97 و400. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وضح لكم الآن بول الغلام؟ إذن بول الغلام يرش، ينضح، يأتي الإنسان بكف من ماء وينضح هذا المكان الذي بال فيه. أما بول الجارية فلا بد من صب الماء وغسله، واضح؟ وكذلك بقية الأبوال من الإنسان والنجاسات. يقول المصنف رحمه الله وكذلك المذي. إيش معنى كذلك المذي؟ يعني وكذلك المذي ينضح، إذن هو نجس، أليس كذلك؟ ما دام قال ينضح إذن يرى المصنف أن المذي نجس، أليس كذلك؟ يعني وكذلك المذي هو نجس كبول الغلام، ينضح كبول الغلام. واضح إلى هنا؟ أي أنه نجس، وهذا من النجاسة المخففة، واضح؟ من النجاسة المخففة. إذن المصنف رحمه الله تعالى بين بأن المذي كالبول وليس كأي بول، كبول الغلام. طيب ما هو المذي؟ نحن نقول مذي، ما هو المذي؟ المذي هو ماء رقيق لزج، ماء رقيق يخرج لابتداء الشهوة. انتبه، إذا تحركت وبتفكير أو نظر أو مس، سأشرح هذا إن شاء الله، وبعد أو مس وبعدها فتور وبعد فتورها لا يحس بفتور، يعني بعد أن يخرج هذا المذي لا يشعر، ويفتر هذا المذي لا يشعر بفتور بعده، يعني لا يشعر كما يخرج المني، إذا خرج المني شعر بعده بماذا؟ بفتور. أما المذي فإنه لا يشعر بفتور. طيب المذي ماء رقيق، متى يخرج؟ يخرج لابتداء الشهوة، إذا تحركت، إذا تحركت الشهوة في الإنسان خرج هذا المذي، وهو من المرأة والرجل. أو بتفكير، إنسان فكر في زوجته فتحركت شهوته فقد يخرج منه مذي. أو نظر، نظر إلى زوجته، واضح؟ فتحركت شهوته فخرج منه مذي. أو مس، مس زوجته، مس شهوة وقبلها أو ضمها أو إلى آخره، المهم خرج، تحركت شهوته فخرج منه مذي. كل هذا داع لخروج المذي، فإذا شعر بأنه قد خرج منه ماء رقيق ولم يشعر بعده بفتور فإن هذا هو المذي الذي يشير إليه من؟ المصنف رحمه الله تعالى. وضح لكم؟ وكما قلت لكم المرأة والرجل سواء فيما يتعلق بهذا المذي. طيب المصنف قال ينضح، إذن هو نجس، أليس كذلك؟ وهو نجس في ظاهر مذهب الإمام مذهب الحنابلة، هو نجس في ظاهر مذهب الحنابلة، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. إذن هو مذهب جمهور العلماء، بل أكثر العلماء على أن المذي نجس، ذهب أكثر العلماء على أن المذي نجس، بل نقل النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في المجلد الثاني في صاد 71 و500 إجماع العلماء على نجاسته. الإمام النووي نقل في المجموع إجماع العلماء على نجاسته، إلا أن هذا الإجماع منه رحمه الله تعالى فيه نظر. لماذا؟ لأن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نقل فيه خلاف، أو نقل فيه رواية عن الإمام أحمد بأنه طاهر، نقل فيه عن الإمام أحمد بأنه طاهر، كما في المغني في المجلد الثاني في صاد 90 و400. والراجح أنه نجس، الراجح أن المذي نجس. لماذا؟ للحديث الذي سيأتي، فإن الأمر بنضحه دليل على نجاسته، إذ لو لم يكن نجس لم يؤمر أو لم يأمر الشارع بنضحه، فلما أمر الشارع بنضحه دل على نجاسته. وضح لكم؟ فالصحيح أنه نجس، وهذا مذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب كيف يطهر هذا المذي إذا سقط على الثوب أو على البدن؟ روايات، الرواية الأولى قالوا يجزئ النضح، هذه الرواية الأولى، لأنه هناك رواية ستأتي بأنه يجب الغسل. إذن الرواية الأولى أن المذي إذا سقط على الثوب فإنه يجزئ فيه النضح، وهذه هي يرحمك الله هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، ورجحها المصنف كما ترون. لهذا قال المصنف وكذلك المذي، يعني ينضح. إذن الإمام ابن قدامة في هذا الكتاب يرجح بأن المذي تطهيره بالنضح، لكن لو غسله من باب أولى أنه يطهر، لكن النضح تخفيف. وضح لكم؟ إذن ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب يرى الرواية الثابتة عن الإمام أحمد بأن المذي يطهر بماذا؟ بالنضح. ورجح هذا القول شيخ الإسلام، أو هذه الرواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. وهذا هو الراجح، واضح؟ وهذا هو الراجح كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام، أو ما جاء عنه في الاختيارات في صاد 26. إذن الرواية الأولى أن المذي ينضح كبول الغلام إذا سقط على الثوب. طيب ما هو الدليل على أن المذي، ما دام حكمنا بأن المذي نجس، ما هو الدليل على أنه ينضح ولا يغسل؟ لأن الأصل في النجاسة أنها تغسل، هذا هو الأصل في النجاسة، أليس كذلك؟ أنها تغسل حتى تزال عينها، أو تزال هي بأي مائع كما بينا. طيب ما هو الدليل على النضح؟ الدليل لما روى سهل ابن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، يقول ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه، يعني كيف أصنع بثوبي يا رسول الله؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. إذن هذا دليل صريح في النضح، أليس كذلك؟ قال تأخذ كفا، أو يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، فماذا تفعل؟ فتنضح به حتى ترى أنه أصاب منه. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح ثابت، واضح؟ إذن هذا الدليل للرواية الأولى عن الإمام أحمد في أن المذي نجاسته تزال بماذا؟ بالنضح، أي أنه نجس وخفف فيه الشارع وأنه ينضح. وأيضا مما يدلك على أن المذي يجوز فيه النضح أنه مما يشق التحرز منه، وخاصة إذا كان فحل، كما جاء عن علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. إذن إذا كان كذلك، وهذا لا شك أنه يقع كثير، وخاصة إذا كانت المسألة متعلقة بين الزوجين، وخاصة إذا كان الرجل محب لزوجته والزوجة محبة لزوجها، فتجد المداعبة وإلى آخره، فقد يخرج هذا ويكون التحرز والغسل فيه مشقة. فإذا كان كذلك كان مما يشق التحرز منه، تأتينا القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فلهذا أجزأ فيه النضح، فلهذا أجزأ فيه النضح فيما لو سقط على الثوب، وأيضا لصعوبة رؤيته كما تعلمون، لأن المذي شفاف، فإذا سقط على الثوب صعب أن يرى بسهولة، أليس كذلك؟ فإنه ينضح ما يغلب على ظنه ومعرفته. على الثوب كما قلنا مما يشق، فلهذا المشقة تجلب التيسير، فكان النضح فيه أيسر وأولى. الرواية الثانية أنه يجب غسله، هذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل الذكر منه، النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أنه أمر بغسل الذكر من المني من المذي، قالوا وأيضا هو نجس، وإذا كان نجس هو أشبه بالبول، وإذا كان أشبه بالبول إذن يجب غسل الثوب الذي أصابه المذي، واضح؟ وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. واستدلوا كما قلت لكم بحديث المقداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله، والذي أرسل المقداد من هو؟ علي رضي الله عنه، فماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، واضح؟ فقالوا فالثوب مأمور بغسله قياسا على البدن ولا فرق، كما أن الشارع أمر بغسل المذي الذي أصاب العضو فكذلك يغسل الثوب الذي أصابه المذي ولا فرق، ما دام الشارع أمر بغسل العضو لأجل نجاسة المذي، فما الفرق بين الثوب وبين العضو؟ البدن والثوب واحد في الغسل ولا فرق، فإذا يغسل الثوب ولا فرق. إلى هنا واضح؟ إذن استدلوا بماذا؟ بالقياس، وضح لكم قياس الثوب على البدن، بأن الشارع أمر بغسل الذكر الذي أصابه المذي فكذلك قالوا الثوب ولا فرق، وأيضا قياسه على البول بمعنى أنه نجس، وإذا كان نجس فلا بد من غسله ولا يكفي فيه النضح، واضح؟ فالجواب على هذا القياس، الأمر الأول أو الجواب الأول، نقول لهم إن هذا القياس مصادم لظاهر النص، أليس كذلك؟ مصادم لظاهر النص، فإن الحديث فيه يكفيك أن تأخذ كف، أليس كذلك؟ فقوله عليه الصلاة والسلام يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح، ظاهر في أن المراد به النضح، فقولهم هذا قياس، وهو قياس مصادم لظاهر النص، لأن النص ظاهره، لأن النص ظاهر في ماذا؟ في أنه ينضح. أيضا الجواب الثاني أن هذا القياس لا يصح، لماذا؟ لأن غسل المذي من على البدن يسير لا مشقة فيه، بخلاف يعني غسل المذي الذي أصاب الذكر يسير لا مشقة فيه، لأنه سيغسل العضو، يعرف المكان الذي سيغسل وما حوله، بخلاف الثوب فإن معرفة المذي فيه مشقة، ليس كذلك؟ فيه مشقة، ولهذا خفف بأن ينضح المواطن التي قد أصابها المذي مباشرة أو بما يغلب على ظنه أنه أصابه.